فرجٍ وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني ثارت في الأيام الماضية أزمة بسبب قرار إقالة الدكتور خالد علام الدين من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة. والأزمة في الواقع ليست راجعة لقرار الإقالة، أولا لأن الجميع يقر أن تعيين مستشار الرئيس حق للرئيس. الأمر الآخر، دكتور خالد علام الدين نفسه قدم استقالته بطريقة شفهية أكثر من مرة، ولكنه لم يكن يعني راغبا أن يقدمها مكتوبة إلا بعد الحوار مع الرئيس حتى لا يظن أن هذا إحراج له. لكن الأزمة جاءت في التذبذب والتردد الكبير في البيانات التي صدرت عن مؤسسة الرئاسة في سبب الإقالة، فكثير منها من البيانات التي صدرت بتشير إلى اتهامات موجهة للدكتور خالد علام الدين. من الناحية، نحن قوم رفعنا شعار يعني التطبيق شرع الله تبارك وتعالى، رفع البعض منا شعار الإسلام هو الحل. تحكيم الشريعة وتطبيق الإسلام يعني لا يتجزأ، هو منظومة كلية. يبقى أن تحكمنا في الغضب وفي الرضا، في المنشط وفي المكره، فينبغي أن نطبق الشرع على أنفسنا قبل غيرنا، وأن ندرك أن القاعدة الشرعية الكلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قاعدة عظيمة جدا. قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من ظلمه. إذن عندما تجد طرفين يجب عليك أن تنظر في الظالم والمظلوم، تنصر الاثنين معا بمؤازرة المظلوم، وهذا يكون في نصر للظالم حينما ترده عن ظلمه. هنكمل وقائع القصة بعد فاصل قصير إن شاء الله.
قناة الخليجية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخوان المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج على بصيرة. تحدثنا في دقائق عن أزمة الدكتور خالد علام الدين وإقالته. التي كما ذكرنا لا يمكن لأحد أن يعترض على مبدأ الإقالة لأن هذا حق للرئيس. لكن المشكلة أن الإقالة أعلنت مسببة. إعلان الإقالة مسببة من الناحية الشرعية، وهذا هو اللي يعنينا في المقام الأول، لأننا ننادي بالشريعة وتطبيقها، فينبغي أن نطبقها على أنفسنا أولا. لكن حتى من الناحية القانونية والعرفية والسياسية، الإقالة المسببة طالما أنك أعلنت أسباب فلا بد أن تكون مثبتة، ولا بد أن تعطي لمن اتهمته، لأن القضية ليست إعفاء من المنصب كما أعلن، ولا أو إنه الإعلانات كثيرة جدا، جزء منها إنه إعفاء من المنصب، جزء منها إنه إقالة، وجزء منها إنه إقالة غير مسببة، وجزء منها إقالة مسببة بتهمة تخص أماناتي، وجزء إنه بتهمة تخص سكرتيره، وحاجات كثير جدا كده. احنا هنطبق القاعدة الشرعية، انصر اخاك ظالما او مظلومة بتجرد. اخاك ده هو الاخوة العامة، والاخوة الخاصة لا ينبغي ان تنازع الاخوة العامة، او انا اخي في النسب له اخوة خاصة اعلى من باقي الاخوة في الدين، ولكن هذه لا يعني انه لابد في مقام الانصاف انه تنصر اخاك ظالما او مظلوما. اخوك اللي في النسب، اخوك اللي في الجماعة، اخوك اللي في نفس الاتجاه، اللي في نفس الحزب، حتى لو انت احبيته اكتر ده حقك، تعاونتوا مع بعض اكتر فبقيتوا بينكم قرابة، يعني كل ده مفيش مشكلة. لكن عند مقاطع الحقوق شوف مين المظلوم، دافع عنه امام الظالم، حتى لو هو قريب منك يبقى انت كده بتدافع عن الاثنين، ويارد نسأل الله تبارك وتعالى اصلاح النوايا وتكون هي النية كده بالفعل. طيب الآن دعك من الاستقالة تماما، نحن نتحدث الآن عن رجل اتهم. أولا لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ممكن أقع في خطأ، نسأل الله العفو والعافية، والثاني والثالث كل البشر يمكن أن يخطئوا. الآن ولكن ماذا نفعل نحن عندما نجد شخص طرف يتهم ثاني، ونحن بعد ذلك كل الناس نتعرض لهذه التهم؟ الشرع فصل هذه المسألة، يعني مشهور يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني كده الآية بتخاطب المتهم المدعي، بتقول له خد بالك الأصل اللي ادعاه ده حاجة مش سهلة، ولو بدرت بادعاء الناس فالأصل فيك الفسق حتى تقيم البينة. شوف أنا يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لو ما جاتش البينة هتبقى أنت فاسق يا اللي بتتهم. وبناء عليه الإنسان اللي بيشوف حاجة بينصح، يحاول يشوف هو اللي شافه ده يعني حقيقة ولا في الشيطان دخل لسوء الظن. إن بعض الظن إثم لا غير ذلك. طيب لا جريمة مكتملة، كان في بينة عليها، ده حتى دي كمان ده لو حاجة ينفع فيها النصيحة والستر وتقول له خلاص ستر الله عليك ولا تعد لذلك ثانية. طب ما فيش، بيبقى قبل ما تيجي تنتقل لمرحلة نقل الاتهام، سواء عشان ياخد عقوبة، سواء عشان الناس تعرف وتحذر منه، سواء سواء سواء، يبقى يكون معاك بينة. فالخطاب الأول للمدعي أو للمتهم إنه هو إما البينة وإما أن يكون فاسقا. طيب وبالنسبة للمستمع، إما أن يجد على هذه التهمة بينة فيصدقها، بعد ما بيصدقها بقى بيترتب عليها إيه؟ أي حاجة، لو هو لو في عقوبة الحاكم بيوقعها، لو جواز النقل إنك تنقلها من باب التحذير لو كان فيها تحذير، إن وجدت البينة، وإلا فلو أنك نقلت التهمة التي ليس عليها بينة فأنت أحد هؤلاء الجاهلين الذين ذكره الله تبارك تعالى. شوف الآية هنا ما قالتش المدعى عليه، ما قالتش عليه حاجة خالص، صيانة لأعراض الناس، يعني المدعى عليه ده ما حدش طلبه بحاجة. ده أما إمتى بيطالب؟ يطالب لما يبقى بقى حقوق شخصية، يعني واحد جاي يقول لك لا انا ليا عندك كذا. هنا بنقول برضه لازم بينه، البينه على من ادعى، ولكن في حاجه زياده بقى على الممكن، واليمين على من انكر. يعني في الحاجات العامه ما فيش يمين على المنكر، ومع هذا يفضل ان المنكر يستبرئ لعرض ويقول هؤلاء الذين اتهموني بغير بينة اين بينتهم، وهذه يمين استبرئ بها لنفسي. ولما احنا نيجي كده انا ماليش دعوة ده من جماعة ايه وده من جماعة ايه، ولا ده من حزب ايه ولا ده من حزب ايه، ولا ده رئيس وده مستشار، ولا ده وزير وده غفير. انا بتعامل الان مع قضية شرعية، حكم مجرد. هذا الحكم المجرد انه اينما جاء الاتهام من اي جهة، لان البعض يقول لك هو الرئيس من حقه يتهم. اخواننا اتقوا الله في موضوع الاعادة انتاج شيء مؤلم جدا تحت مسمى الامام الامام الامام. اولا قلنا لكم عدة مرات العقد اللي بيتولى به الرئيس مش امامة، ما جبناش احنا حد مجتهد ما ذو نجدة وكفاية وما عقدناهوش على انه يبقى حياته ابدا، وما مش امام، رئيس صلاحياته صلاحيات رئيس، واجباته واجبات رئيس، حقوقه حقوق رئيس، مدته مدة رئيس، ولايته على البلد اللي هو فيها، كل حاجة مختلفة تماما. ومع هذا الرئيس ده له حقوق، والرئيس ده يطاع في ما لم يأمر بمعصية، ويعان وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. طب هو الإمام في 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 الأزمنة الفاضلة كان من حقه يتهم الناس بغير بينة؟ يعني البعض يقول لك ما هو عمر رضي الله عنه عزل خالدا لمجرد الشبه، عزله مش اتهمه، وبرضه ده كان إمام. ولما الإمام أحمد رحمه الله يعني سأله رجل إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال إذا كان أبوك مثل عمر فافعل، يعني هذا إمام ومن أعدل الأئمة. ومع هذا لم يوجه لأحد اتهام، لا يوجد، إحنا ما عندناش إن ده يعني إذا كان بعض إخواننا، ويعني الحديث ذو شجون، إذا كان بعض إخواننا هيعتبر أن إحالة الأمور في قضايا القروض والربا ونحو ذلك لهيئة كبار العلماء لإبداء الحكم الشرعي والفتوى الشرعية، لو بنقول إن ده ربا طب فيه ضرورة ولا ما فيش، يقولك سبحان الله. تتخيل حد من الإسلاميين يقف يقول إحنا كده هنتحول لدولة دينية؟ دي كنا نسمعها من العلمانيين. طب إذا كان كده هتيجي أنت أمال إيه لما تخليني بقى الرئيس من حقه يتهم بغير بينة؟ ده هي دي بقى الدولة الدينية التي فر منها الناس عندما طبقت عليهم، لما يبقى الحاكم منزه عن المساءلة، فيش حد من حقه. او حد يقولك ما تردش على عالم كبير، طب عالم كبير طلع يتهم بغير بينة. او يقولك بعض العلماء، بعض الناس انا استغرب اين تذهب العقول، ما يقول عندي بينات، هل هذه صارت بينة؟ انت ما زلت مدعيا، البينة شيء يلمس، نرى بالحواس، مش انت اللي تشوفه، ما انت ما زلت مدعي. او تقول حدثني فلان او اقسم فلان، الفلان ده خصم، ثم حدث بينك وبينه واقسم لك انت، طب احنا نصدقك ليه؟ ملزمين ونصدقك في ايه؟ في الطعن في اخر؟ طب احنا لو احنا هنحترمك ونبجلك ونجملك، ما ياريت مجاملة بشيء من على يعني نملكه، ولكن ده احنا هنجملك على حساب اخ اخر، يعني ظلم، يعني نحن نظلم اخ مسلم لان حضرتك شيخ كبير، فلا غير ما غير يكفيك ان تقول عندي بينات. مين اللي قال كده؟ في يعني هذا له اي علاقه بشرع الله تبارك وتعالى؟ او يتقال الحاكم في الزمن لما كان الحاكم امام، احنا بنقول دلوقتي الحاكم رئيس، واذا كان يريد تطبيق الشريعه فنحن مع، بنأكد الكلام ده ونعين والى اخر هذا، ولكن الرئيس لما نيجي نعرف واجباته وحقوقه ومن العقد اللي بيننا وبينه هو عقد الرئاسه. لكن لما الامام مش من حقه يشتم الناس، مش من حقه يتهم الناس بغير بينه، ده لدرجه كلنا عارفين قصه خزيمه بن ثابت رضي الله عنه، وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهاده الرجلين. ده احنا عندنا هنا حاجة شرعية تخلينا ما نسألش النبي صلى الله عليه وسلم على البينة، النبي صلى الله عليه وسلم فقط لانه معصوم، فاذا مش يستحيل ان يدعي ما ليس له. ومع هذا مشهورة القصة كيف انه ابتاع جملا من اعرابي على واشترط الاعرابي استثنى ركوبه إلى المدينة، يعني اشترى منه فعلا بس قال له نسلمه لك لما نوصل المدينة. كانوا إيه؟ فكأن الجمل كان يعني صفاته جيدة، فأخذ الناس يساومون الأعرابي عليه ولا يعلمون أنه باعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى باعه لرجل بأزيد من ذلك. فلما بلغوا المدينة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من الأعرابي قال ما بعتك إياه. فهنا طلب النبي صلى الله عليه وسلم شاهد يشهد له. لم يقل، أنا أذكر هذه القصة من باب انظر من باب المبالغة الشديدة ومن باب يعني ضرب المثل بأقصى ما يتصور، مع أن هنا في دليل شرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على البينة لعصمته، وما فيش معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خذيمة بن ثابت أدرك هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقيم الحجة على الأعرابي، فشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يرى الواقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا شهدت؟ قال على خبرك أو بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه شهادة الرجلين. أجي أنا النهاردة أشوف مع هذا الرجل لما لاح النبي صلى الله عليه وسلم طلب حد يشهد، أما يجي حد بعد كده يقول أنه من حق الإمام فضل أن يطبق هذا على من ليس إماما بل هو رئيس له صلاحيات رئيس، من حقه يشتم الناس؟ ما هو انت ما تقول ذمته الماليه لما تقول او يا ريت حتى هو الرئيس تقول يعني اقيل ذوي الهيئات عثراتهم ويتسامح لآل الفضل. ده 20 واحد حواليه كل واحد بيقول تهمه مختلفه عن التاني، واحد بيبرأ واحد بيتهم، واحد بيتهم تهمه كبيره واحد بيتهم تهمة صغيرة، واحد بيقول لا ده تهمة لواحد قريبه، والتاني بيقول لا ده تهمة لسكرتيره. إذا كان بقى أي يعني كأن برضو قاعدة ولا تذر وازرة وزر أخرى قد تلاشت، والمسؤولية التضامنية لها حدود ولها ضوابط ولها قواعد، وإلا تعم بقى كل المسؤولين. طيب يبقى إذن يعني احنا بنقول ونرجو من الله تبارك وتعالى ونقبل النصيحة من أي أحد، نحن في هذه الأزمة لم نتعامل ولنا سوابق بحمد الله تبارك تعالى لم نتعامل قط بأنصر أخاك ظالما أو مظلوما بالمعنى الجاهلي، إن طالما هذا ينتمي إلينا فمستحيل يبقى غلطان ولو جبت آلاف البينات حنكذبها، لا أبدا إطلاقا. إحنا فقط يعني تعاملنا بالقواعد الشرعية، وبنقول يا أخوانا الذي يتهم، القاعدة الشرعية بتقول الذي يتهم بغير بينة هذا فاسق، والذي يصدق التهمة بغير بينة هذا جاهل. النصيحة ان ده يتوب وده يتوب، والتوبة ان يردوا للراجل حقه يقولوا احنا اتهمناه بغير بينة. طبعا الإحالة على بينة غامضة، لا البعض، وانا يعني عجبت ان بعض منتسبين للقانون لا يفرق بين التهمة والبينة والقرينة وكله زي بعض، الفرق ده موجود شرعا وموجود قانونا. فلما تقول لي في بينة والبينة هي تحريات جهة ما، دي مش بينة يا اخوانا. طيب ومع ذلك رحنا للجهة المادي، ايه اللي عندكم يا اخوان؟ قالوا جاءنا شخص رفض ذكر اسمه، هذه اول ماشي دعك منه. قال ان الدكتور خالد علام الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة بيتعامل مع شركات قطاع خاص بتورد اجهزة لتحويل القمامة لكهرباء. جريمة، عندنا القمامة متكدسة والكهرباء متقطعة، حل مثالي جدا تجيب حاجة تخلصك من القمامة المتكدسة دي وتطلع لك كهرباء تساعد في الأزمة. البعض ممكن يكون مش عاجبه، يعني مستروح لجبال القمامة أو عايز الناس تعيش في جو شاعري وتبطن، أو المهم بيقول إن الشركة القطاع الخاص دي هو يشك، شوف بقى حتى البلاغ مبني على يشك أن يكون من ورائها تربح أو هذا. خلاص مش دي اللي عندكم تحروا. قالك لا ما انا لا مستشار رئيس الجمهورية. دي البينة يا اخوانا تتكلموا عليها. طب يا دكتور خالد عالم الدين اطلع قول للناس ايه الكلام ده. ما هو لازم انت دلوقتي عمال ملأت الدنيا ضجيجا بالاتهام بلا بينة ولا شبهة ولا ولا ولا. لما جيت قالك قلت البينة عند جهة رقابية كبيرة. طب الجهة الرقابية دي جايلها بلاغ مرسل بلاغ كأن واحد بيقولك الحق مستشار رئيس الجمهورية قاعد في مكتبه لان طلع الحفلة دي مقامة في حفل علني بوجود وزير البيئة وجود ممثل لرئاسة الجمهورية وجود ممثل للأحزاب وممثلين الأحزاب من حزب الحرية والعدالة وطرفي العقد قطاع خاص. بس أنا بشجع بقول في ناس بتورد هذا النوع من الأجهزة وفي فعلا مستوردين بدأوا يستوردوا وإن الدولة ممكن لما أنت تستورد وتركب هذا المصنع وتنتج كهرباء الدولة مستعدة تشتري الكهرباء منك وتدخلها على الشبكة العامة عشان القطاع الخاص يعرف عشان يحل اللي بيحصل في البلد. البعض يستنكر على الراجل انه يخرج في مؤتمر يقول كده يقول له ليه بتقول وليه. طب هو يعمل ايه؟ يقبل الطعنات ساكتا صامتا؟ وبعدين انت هتقول لك انت اكبرت. والله ما القضيه ما قضيه اقاله، القضيه قضيه ان الراجل يتهم بانه يعمل بانه عايز يحل لنا مشكلتين في ان واحد. والمشاكل دي الدولة مش قادرة تستورد الكلام. في قطاع خاص عنده استعداد يشتغل فيها. بعرف الناس وفي الملأ وفي العلن وكل دول حضروا بس دول يبدو كلهم فوق مستوى الشبهات بقى وايه ما تعرفش. اذا احنا بنقول يا اخوانا كلنا بنقول نحن نريد تطبيق الشريعة نطبقها على نفسنا. انصر اخاك ظالما او مظلوما بالمعنى الشرعي، طبق قاعدة الدعاوى والبينات، يبقى اذا كلنا مفروض كلنا بغض النظر عن الانتماء لأي جماعة الانتماء لأي حزب مفروض نقول يا اخوانا هتقولنا مين مصدر الاتهام بس ياريت نعرف بس المصدر الاولاني لان الكل بيحكي عن كل. وكما ذكرنا الجهة التي زعم انها تملك الادلة الدامغة والكلام ده كله ونقول له اتق الله وتوب الى الله. انك قلبت ذمك اتهاما وظنك طلع من اكذاب الحديث وطلع خطأ تماما لان الواقعة التي ارتبت منها كانت واقعة علنية يعني الى اخره. ونقول للي نقل وتجرأ اتق الله وتب. والتوبة دي احنا مش بنقول اعتذار، يعني انا اسف مش عايز اقول يعني اعتذار زي اللي حصل لبعض يعني بعض يعني ناس، لا مش عايزين يعني، فقط ان هذا الرجل بريء بس خلاص. لا يعني مش اعتذار يعني بصورة احتفالية ولا 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 شيء من هذا. يعني هذا موقف بنوضحه للجميع، لكن يعني هناك خطاب خاص اوجهه للدكتور خالد ولكل اخوانه ومحبيه واقاربه. وانا عارف ان هو عليه ضغط نفسي كبير جدا من ناس كتير عايزينه يستمر في الرد. انا بقول له انت وضحت موقفك وقلت اللي عندك وبينت انت كنت شغال ازاي، واحنا في النهاية عايزين مصلحة مش عايزين ننشغل بهذه القضية مهما كانت. وانت لك حق من حقك تلخصه في كلمتين انا بلخصه نيابة عنك وكلنا بنلخصه نيابة عنك، اما بينة وإما اعتذر. إذا كان هيترد وهذا الكلام في الواقع يخص الرئيس شخصيا لأنه هو صاحب قرار التعيين وصاحب قرار الإقالة، ولأن اللي اتكلموا باسمه متعددين وبعضهم جوه مؤسسة الرئاسة بعضهم براها ما عرفش بيعرفوا منين الأخبار وبتتناقض الأخبار، فهو مسؤول أنه يوقف هذا التناقض والاضطراب وهذا المشهد العبثي ويطلع يقول اه بالفعل في بينات. واحنا تاني بنأكد لو في بينات على دكتور خالد علام الدين على عبد المنعم الشحات على سين على صد لا ينبغي أن 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 تقف أمام العلي. أنصر اللي عليه بينة ده نصرتك لأنك تقول له اعترف بالجريمة وتوب إلى الله. لو في طب يا أخي لو في لو في قرينة بلاش بينة، لو في شبه الدليل، لو طب قولوا لنا في إيه بس يعني حد يطلع، وإلا كده تطلع تقول والله الناس الكتير دي زعم فصدقه مصدق فنقل ناقل فأشاع مشيع فانتشر الكذب. صعب نقول دي، صعب نقول ديت ونقفل الأزمة. ده احنا بنلخص ده المطلب، وبقول للدكتور خالد ان احنا يعني الامر مؤلم، احنا عارفين ناس كتير متألمة ربما اكثر من ألمه، لكن هذه ضريبة، ضريبة الطريق. يعني ممكن حد مغرض بيواجهنا مباشرة، الشيطان من أسوأ ما يفعله انه يواجهك بإخوانك. يعني ممكن يجي حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، يعني ممكن الشيطان يحاول إيه، يحاول يحزنك عن طريق إخوانك. ما تنساش الأخوة الإيمانية قائمة حتى ولو أخطأ من أخطأ. المصلحة إن إحنا في مركب واحدة قائم، إحنا في مركب واحدة كده كده، إن ظروف البلد محتاجة يعني تكاتف، محتاجة إن إحنا محتاجين نحل الوضع، محتاجين نحله. في ألم نحتمله، ألم كثيرة جدا بنحتملها، والصبر يعني نصف الإيمان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني كلام رائع في قاعدة في الصبر على أذى الناس خاصة، وبيقول يعني أن الله تعالى يعني أقتبس منها بعض الأشياء، نسلي أنفسنا أنه يعني هذا قدرنا وهذا طبيعة الحياة الدنيا. يقول يعني أن الله تعالى جعل يعني أمر المؤمن كله خير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن الله تبارك تعالى يعني يعني وعد من يصبر بالجزاء العظيم، وقال إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. والصبر صبر على طاعة الله، وصبر على عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وإن الأقدار المؤلمة بعضها مما لا اختيار للخلق فيه، كالمصائب السماوية والمرض. وشوف بقى، شوف فقه ابن تيمية لك، فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة حقيقية، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما ما يحصل بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي عنه. تقول وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس وزيادة العلم. شوف ما الأجر على قدر النصب والمشقة. أشق أنواع الصبر، الصبر فعلا عندما يأتيك مرض أنت تستشعر هذه رسالة من الله تبارك وتعالى، لا يوجد خصم أمامك يزداد قلبك في عندما تذكره كيف يطعن علي وكيف وكيف. فأما هذا النوع فللنفس حظ، تقول لماذا شتموني، لماذا غدروا بي، فعلت كذا من أجلهم، تعاونت معهم، إلى غير ذلك. العلاج الذي يصف لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارات طويلة خلاصتها، حاول أن ترجع بهذا النوع إلى النوع الذي قبله. يعني مع أن الألم أتى من فعل العباد بشتمهم أو سبهم أو تنقيصهم أو مكائدهم أو تذكر أن هذا أيضا قدر الله تبارك وتعالى. لو أنك عشت مع الخلق بلا نفس، وهذا لا يساوي قط أن الإنسان يترك عرضه كلا مباح، القضية في تفاعله النفسي في حزنه، إنما هو يطالب يقول يا قوم كتاب الله عز وجل يقول إما بينا وإما أن تبرؤوني، هذا حقه. لكن نحن نتحدث هنا عن الحزن وعن الألم وعن ردود الأفعال اللي ممكن البعض الآن يطالب بمطالب لا يمكن أبدا أن نتحملها، أن نتحمل تبعة ترك سفينة الوطن وفي ظل راية مشروع إسلامي، ونقول كيف يفعلون كذا في أحد إخواننا. كلنا إخوة، هذا هؤلاء إخواننا وهؤلاء إخواننا، وكل قضية تقع بين اثنين الظالم والمظلوم فيهما إخوة لنا، ويجب أن ننصرهم، أن ننصر الاثنين كل بالطريقة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعينك على ضبط مشاعرك وكبح لجام غضبك أنك تعرف لماذا تغضب هنا ولا تغضب عندما تمرض ولا تغضب، وقد يكون الألم هناك أشد هنا الأمر، بل لماذا تغضب أكثر عندما يأتي الطعن من القريب من المشارك لك في توجهاتك أكثر مما يأتي ممن يتوقع منهم الطعن دائما وأبدا. كل هذا يأتي لأن الإنسان يأخذ يتأمل لماذا فعلوا كذا، لماذا. دعك من هذا، لا تسأل هذا السؤال، واعلم أن هذا النوع طالما أنه أشق فأجره أعظم، عاقبته النصر، عاقبته السرور، عاقبته الرفعة، عاقبته الشرف في الدنيا والآخرة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية يصف لنا روشتة من 20 نقطة نأخذ منها ما يتيسر، لكي كما ذكرنا يمكن أن تلخص 20 دول كلهم. حاول أن تعيش ذلك النوع من البلاء وذلك النوع من الظلم بنفس الطريقة ونفس النفسية التي تعيش بها عندما يأتيك البلاء الذي هو يبتليك الله به، فتشعر بأن الله يعطيك رسالة أن تتوب من ذنب، أو يعطيك، أو يريد أن يرفع لك الدرجات، أو يريد أن يرقق قلبك. تدبر في هذا، هو بلاء كغيره، فوائده نفس الفوائد. فمما يعينك على هذا كما ذكرنا شيخ الإسلام بيقول 20 سبب، أرجو إخواننا يرجعوها في الجامع المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، قاعدة في الصبر في المجلد الأول، نذكر منها ما يتيسر. يقول أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني أن يشهد ذنوبه، أنت بريء هنا كنت بتعمل، لكن كل منا له ذنوب، ممكن يسلط الله تبارك وتعالى على أي حد يأخذ عني قدرا من ذنوبي، فلعل أن يتدبر في ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فهذا أيضا مما يعين في هذا الأمر. الثالث ومما يعين في هذا الأمر أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله عز وجل لمن عفا وصبر. لا نريد انتقام، نريد فقط تبرئة. فإذا تمت التبرئة يجب أن تعفو عمن ظلمك، لأن إذا عفوت يقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، رد الأمر بمثله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله إنه لا يحب الظالمين. فإذا فأجره على الله يعني إيه؟ تخيل أنت يعني عيش، وإذا كان أجرك على الله فكم سيكون ذلك الأجر وكم مقداره. لكن انتبه هنا، فمن عفا وأصلح، يعني بعض العفو لا يكون فيه إصلاح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا مما لا يرغب فيه. العفو الذي لا يكون فيه إصلاح هو العفو الذي يجرئ الظالم على استمرار ظلمه، فما ينفعش يبقى العفو عن القضية برمتها، لا، لأن ذا كذا كتقرير لمبدأ أن من حق أي حد يتهم ويكيل الاتهامات وبلا بينة والناس تسكت وترضى، هذا ليس إصلاح، هذا إفساد. لكن إذا تمت التبرئة، هل ماذا نطالب هذا الذي ادعى؟ تقول في القانون قضايا تشهير وقضايا سب وقذف وقضايا وقضايا، لا، عفو. هو هنا العفو بقى. فإذا تدبر في أن أو أن تعفو عن يعني كثرة القيل والقال، رضضت عن عرضك وانتظرت حتى الكرة في ملعب الآخر، الكرة في ملعب المدعي، إما بينة وإما يكون معترف على نفسه بالظلم وبما هو أفدح منه. ومن ذلك أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة، وهو يدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين. إذا أحسن يحبه الله تبارك وتعالى. إذن هذا رسالة للجميع أخوانا، لا تتركوا النفوس تعتمل وتقول يعني ردود أفعال فقط، نحن نريد تبرئة، لا نريد أي رد فعل يعوق الأخوة الإيمانية، يعوق المصلحة الوطنية، لا لا، ليس هذا من شيم من وظف نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى. الخامس أن يعلم أنه إذا، وهنا قضية في غاية الأهمية، تمرين الإنسان، التمرين الإنسان يمرن نفسه على أن شهوة الانتقام حتى عندما يظلم، قتل شهوة الانتقام. ناس كثيرة بتتكلم على موضوع أن الإسلاميين كانوا مظلومين ويمكن يكونوا بقى لما شموا نفسهم بالتعبير الدارج، في تربية كلنا محتاجينها، مش الإسلاميين بس، كل الناس محتاجاها، يربي نفسه على قتل شهوات الانتقام. أعظم تربية تربي نفسك فيها على قتل شهوات الانتقام عندما تكون مظلوما، وتربي نفسك أنك تسامح وتعفو، يبقى إذن شهوة الانتقام عندك هتقل أو تتلاشى. شوف بقى شيخ الإسلام بيقولك إيه، طب أنت عايز تنتقم لنفسك، خد بالك أنت دلوقتي مظلوم، مظلوم لك الأجر عند الله تبارك وتعالى، لك الثناء الحسن عند الناس، ألا تخشى على نفسك إن انتقمت أن تتجاوز فتنقلب ظالما. فهو بيرغبك في إذا كنت مظلوما فجاهد نفسك ألا تطلب الانتقام، لأنك ربما إذا انتقمت تتجاوزت. وأنا عايز أنصح بعض إخواننا، ربما نجد في بعض ردود الأفعال مصداق لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. خلينا ننصح نفسنا وننصح الناس كلها، اضبط شهوة الانتقام، الغيها خالص، ولو زادت قوي بلاش، خد بالك ان ممكن تكون بدايتك انك مظلوم وبعدين انت في طريقة ردك تنقلب ظالم. ومنها ان تعرف ان الجزاء من جنس العمل، وانك ان عفوت عن الناس عفى الله عنك، فهذا مما يحتاجه كل احد. ومنها انه ان اشتغل بالانتقام شغل الانتقام عليه وقته وحياته. صح، تحصل. طب وفين الطاعات؟ فين العمل؟ فين البناء؟ مش عايزين دي، لا احنا عايزين نقول للظالم تب وهو حر بعد كده يفعل ما يشاء. الثامن ان يعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. التاسع انه ان كان الاذى على طاعة لله عز وجل فليعلم ان هذا من عظيم اجره، فلا ينقص اجره بشيء من الجذع مما اصابه. العاشر ان يشهد معية الله معه اذا صبر، فان الله تعالى مع الصابرين، واصبروا ان الله مع الصابرين، ان يستشعر محبة الله تبارك وتعالى والله يحب الصابرين. ومنها ان يشهد ان الصبر نصف الايمان. ومنها ان يشهد ان صبره حكم منه على نفسه، تربية للنفس وضبط للنفس. ومنها ان يعلم انه ان صبر فالله ناصره ولا بد. ومنها انه اذا صبر على من اذاه فان هذا يجعل الجميع يعود باللوم على من ظلم، فيكون هذا نصر له من الله تبارك وتعالى ونصر له ايضا عند الناس. يعني امور، هذه الامور كلها تحتاج منا الى تدبر وتأمل. يعني كيف هذا التراث العظيم الموجود في يعني الجهود التربوية لعلماء الإسلام ومدارسهم التربوية المختلفة، سواء مدرسة الشيخ الإسلام التيمية، نحتاج إليها الآن، نحتاج في خضم العمل السياسي وخضم الدنيا هذه الأمور التربوية نحن أحوج إليها الآن من أي وقت مضى. انظر كم من شيء يمكن أن يذكر الإنسان به نفسه من المعاني التي تجعله يصبر على ما يصيبه في سبيل طاعته لله تبارك وتعالى وفي طريق. وكما ذكرنا أنه يعني قد يواجهك الشيطان بنفسه أو يواجهك ببعض أوليائه أو يوقع بينك وبين بعض أهل الخير فيوقعك في خطأ أو يوقعهم في خطأ فيؤذونك أو تؤذيهم، فلا ينبغي أن ندخل في الفعل ورد الفعل، نريد أن نقف، يعني أن نتصرف تصرف فيه نصرة للمظلوم وإحقاق للحق، ولكنه في ذات الوقت فيه محاولة لإيقاف هذه الصورة من الفعل ورد الفعل كما ذكرنا. في النهاية يعني الصبر يعني هو نصف الإيمان، الصبر يوجب معية الله تبارك وتعالى، الصبر يوجب نصر الله عز وجل، الصبر يكون أجره على قدر مشقته وقدر ألمه، ومشقة ذلك الصبر تكون أكثر ما تكون حينما يكون أمامك خصم تستطيع أن ترد عليه، تستطيع أن تنتقم منه، وتستطيع أن تكيل له بنفس الكيل، بل ربما تستطيع أن ترد له الصاع صاعين، ولكن لنلتزم جميعا بشرع الله تبارك وتعالى. ومن هذا الشرع نعود مرة أخرى أن البينة على من ادعى أنه لا ينبغي أن تصدق دعوة بغير بينة، ننصح من ادعى طالما أنه وجد أنه ليست هناك بينة أن يتوب، ننصح من نقل تهمة بغير بينة أن يتوب، ننصح من اتهم أن يصبر ويعفو، وهو في ذلك أيضا يطلب من الآخرين فقط أن يبرئوا عرضه حتى تنتهي هذه الأزمات. لسنا يعني لدينا رفاهية أن ننشغل بهذه الأمور عن أمور أخرى كثيرة نحتاجها في مصالح الدين والدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقي قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يوسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يجعلنا مستمسكين بشرعه في جميع أحوالنا في الغضب والرضا والمنشط والمكره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.